الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ربط الرحم عن الحمل أو تركيب لولب واستعمال حبوب منع الحمل، كل ذلك لا يجوز شرعا بدون مبرر شرعي، واستعمال حبوب منع الشهوة الجنسية لا يجوز، وإسقاط الحمل خشية الفقر من كبار الذنوب. سؤال: امرأة زوجها سيء التعامل معها ويستعمل المخدرات ويضربها، فحين حملت في الشهر السادس أسقطت الحمل حيا ثم مات. الجواب: إن عملها منكر ومعصية لله، لأنه لا يجوز إسقاط الجنين، ولو أساء إليها الزوج وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك بالندم على ما وقع منها والعزيمة على أن لا تعود في مثله. وإسقاطي في مثل هذه الحال كبيرة من الكبائر، وعليها الدية والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. سؤال: حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز. الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل، وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه. وتوصل لجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء. سؤال: امرأة حملت جنينا ثم ولدته بعد 9 أشهر كاملة الخلقة، ولكن بدون عظام، فبقي لحظات بعد ولادته ثم مات، والآن حامل في الشهر الخامس، وأجرى الأطباء في أمريكا تحليلات وفحوصات شعاعية تشير إلى أن الجنين الحالي مثل الجنين السابق، واقترحوا إسقاطه ليقوموا بتحليلات طبية على الجنين لعلهم يعرفون أسباب عدم تكون العظام. وقد ذكر الطبيب الأمريكي أنه يتوقع ولادة الجنين مشوها بدون عظام، واحتمال بقاؤه حيا بعد الولادة ضعيف جدا. الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولد بلا عظام، لأن الأصل تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق. سؤال: أفيدكم أنني قد ولد لي ابن مصاب بمرض سيولة الدم، وعندما أردت الإنجاب مرة أخرى أفادني 6 أطباء أنني مهما ولد لي فإن أولادي سوف يولدون مصابين بهذا المرض لأنه مرض وراثي، فتوقفت عن الإنجاب شفقة على من سوف يولد وعلى نفسي من المصاريف الباهظة التي يتطلبها علاج ذلك المرض، علم أنه ليس له علاج قاطع. الجواب: عليك التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والمضي في طلب الذرية والإنجاب، لأن ترتيب المسببات على الأسباب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وعن سؤال عن غياب الزوج عن زوجتي، أفادت اللجنة الدائمة الإفتاء أن المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا 4 أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي الزوج الذي حلف أن لا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أم قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه من الغيبة ولو مع الحاجة إليها لكسب العيش طلب من صاحبه حقه مما يحقق الاجتماع محافظة العرض وتحقيقا للعفة وتحصين الفروج، فإن أبى رفع المحتاج أمره إلى القاضي ليحكم بينهما بما شرع الله. والوضوء مشروع عند إرادة معاودة الجماع في حق الرجل، لأنه هو الذي أمر بذلك دون المرأة. ويجوز للزوج أن يمص ثدي زوجتي، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة. يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل، ولا بأس بجماع الحامل ما لم يكن فيه ضرر على الحمل. ويستحب لكل من الزوج والزوجة أن يقول عند إرادة الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والأخلاق التي على الزوجة اتباعها حيال زوجها أن تطيعه فيما أمرها به من المعروف ما دام في حدود طاقتها، وأن تحفظه في عرضه وماله وأولاده وترعاه في آله، ولا تمتنع منه إذا دعاها إلى الفراش، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما يلزم مثلها من أعمال البيت. وبالجملة عليها أن تحسن عشرته وتعامله بالتي يحسن الأحسن، وتدفع سيئته بالحسن حتى يتم الألف والأنس بينهما، فتدوم حياتهما الزوجية بإذن الله. وكذا على الزوج للزوجة أن يعاشرها بالمعروف، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، ولقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى له قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي له من حديث ابن عباس. يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، يستحب للمرء فيه أن يغتسل ويتطهر ويمس من طيب بيته ويلبس ثوبين نظيفين، وأن يأتي الجمعة مبكرا، فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دونه ويمس من طيب بيته، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت. إذا تكلم الإمام لغفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. يوم الاثنين من أفضل أيام الأسبوع، فيه يرفع عمل المؤمن إلى الله تعالى ويستحب صيامه. يجوز أن ينام الرجل وزوجته متجردين متغطين بغطاء واحد، لأنه يباح لكل من الزوجين أن يلمس وينظر سائر جسد الآخر. يجوز للرجل أن يرى زوجته عارية، والمرأة يجوز لها أن ترى زوجها كذلك. وأما معنى قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. قال ربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. تصوير ما يحصل من الزوجين عند المعاشرة الزوجية محرم شديد التحريم، لعموم أدلة تحريم التصوير ولما يفضي إليه تصوير المعاشرة الزوجية، خصوصا من المفاسد والشرور التي لا تخفى مما لا يقره شرع ولا عقل ولا خلق. فالواجب الابتعاد عن ذلك والحرص على صيانة العرض والعورات، فإن ذلك من الإيمان واستقامة الفطرة. المرأة إذا أرادت الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج، وإلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدرى بمصالحها. ولعموم قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. ولقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرج فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، يجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج لقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة. أما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح وولها، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عمله مباحا ولكنها تأثم بتبرجها. والطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها. النشوز هو امتناء أحد الزوجين من القيام بحق الآخر فيكون من الزوجين، قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي، فذلك قوله فلا جنى عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، متفق عليه. اللهم ألهمنا الصواب فيما نقول ونفعل، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.